أمة لا تعرف قدر نبيها.
لشيخ محمد حسان. والآن مع مادة هذا الشريط.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكي الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته، أن نجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أمة لا تعرف قدر نبيها، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. ونظرا لأن الحديث في هذا الموضوع ذو شجون، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا، القرآن يربي ويعلم. ثالثا، الواقع خير شاهد. وأخيرا، هذا هو الحب أيها المحب. فأعني قلبك وسمعك أيها الحبيب، سائلا المولى جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، وإنك لعلى خلق عظيم. روى الطبراني عن عبد الله بن سلام بسند رجاله ثقات أن زيد بن سعنة، وهو الحبر الكبير من أحبار اليهود، أن زيد بن سعنة قال: ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه. ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين. الأولى يسبق حلمه جهلة، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. الأولى يسبق حلمه جهلة، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يقول زيد بن ثعلب: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات مع علي بن أبي طالب، وإذ برجل من الأعراب يقبل على النبي ويقول: يا رسول الله، إن قومي في قرية بني فلان قد دخلوا في الإسلام، ولكنهم دخلوا في الإسلام طمعا، فلقد أخبرتهم أنهم إن دخلوا في الإسلام أتاهم رزقهم رغدا، وقد نزلت بهم اليوم شدة وقحط، فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت يا رسول الله. فالتفت الحبيب المصطفى صاحب الخلق إلى علي بن أبي طالب وسأله: هل عندنا شيء من المال؟ فقال علي بن أبي طالب: لا والله يا رسول الله، لقد نفد المال كله. يقول زيد بن ثعلب: فدنوت من محمد صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا محمد، هل تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان، اي في بستان بني فلان، الى اجل معلوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. أبيعك تمرا معلوما إلى أجر معلوم، لكن لا تسمي حادث بني فلان. يقول: فوافقت على ذلك، وأعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. يقول زيد بن ثعلب: حبر اليهود، فوافقت على ذلك وأعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. فأخذها النبي كلها وأعطاها لهذا الأعرابي وقال: اذهب إلى قومك فأعدهم بهذا المال. فانطلق الأعرابي بالمال كله. يقول زيد بن ثعلب: ولم يمض غير قليل من الوقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه صلى جنازة على صاحب له، وأتى إلى جدار ليجلس إليه في ظله، اقترب منه زيد بن ثعلب ونظر الى النبي بوجه غليظ، واخذ النبي بمجامع قميصه وردائه، وهز الحبر اليهودي رسول الله هزا عنيفا وهو يقول له: أد ما عليك من حق ومن دين يا محمد، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب الا مطوا في سداد الحقوق واداء الديون. التفت اليه عمر وعينه تدور وقال له: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى؟ والذي نفسي بيده، لولا أني أخشى موته وغضبه لضربت رأسك بسيف هذا. يقول زيد بن ثعلب: وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ النبي ينظر إلي في سكون وهدوء. ثم التفت المصطفى إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك. يا عمر، لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. لقد كان من الواجب عليك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. فبهت الحق. وقف زيد بن ثعلب مبهوتا مبزوعا امام هذه الاخلاق الساميه وامام هذه الروح الوضيئه العاليه من الحبيب المسلم. المصطفى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال الحبيب صاحب الأخلاق العظيمة؟ التفت الحبيب إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا عمر، خذه وأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمري جزاء ما روعته. خذه وأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. يقول زيد بن سعنة: فأخذني عمر بن الخطاب وأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر، فقلت له: ما هذه الزيادة يا عمر؟ فقال له: أمرني رسول الله أن أزيدكها جزاء ما روعتك. فالتفت الخبر اليهودي إلى عمر وقال: يا عمر، ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال عمر: حبر اليهود؟ قال: نعم. فالتفت إليه عمر وقال: فما الذي حملك على أن تقول لرسول الله ما قلت وعلى أن تفعل برسول الله ما فعل؟ فقال زيد بن سعنة: والله يا ابن الخطاب، ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه رسول الله حين نظرت إليه، ولكنني لم أختبر فيه خصلتين من خصال هذه النبوة. فقال له عمر: وما هما؟ قال: حبر اليهود الأولى يسقط حلمه جهلة، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وقد عرفتهما اليوم في رسول الله، فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، ماذا أقول أمام هذه الأخلاق؟ وبأي لغة أعلق؟ وأنا أسأل الآن وأقول: هل في لغة البشر ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق السامقة؟ على ورب الكعبة فلا، فلندع المشهد يتألق سموا وروعة وجلالا. وأن تردد معي أيها المحب للحبيب المصطفى هذه الشهادة العظيمة من خالقه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى ابن إسحاق بسند صحيح أن عمير بن وهب أسر ولده وهب بن عمير في غزوة بدر، فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية، وكان على الكفر والشرك، جلس إلى جوار الكعبة، فتذكر يوم بدر، فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الطيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال صفوان بن أمية لعمير بن وهب: دينك علي وعيالك عيالي، أواتيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتل. يقول عمير بن وهب: فقلت لصفوان: فاكتم خبري وخبرك ولا تخبر بذلك أحدا. فقال صفوان بن أمية: أفعل ذلك. وانطلق عمير بن وهب فشحذ سيفه وأغرقه في السم، وركب إلى المدينة ليقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أناق راحلته على باب المسجد النبوي، نظر إليه الفاروق الملهم عمر، وقال عمر: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر وسوء. فانطلق عمر إلى عمير ولبده من ثيابه، خلقه خلقا شديدا، وجره الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اوقفه بين يدي رسول الله. فقال الحبيب المصطفى صاحب الخلق: ابن يا عمير، تقترب يا عمير. فاقترب عمير من رسول الله، فقال له الحبيب: ما الذي جاء بك؟ قال: ابني اسير عندكم، جئت لتحسنوا الي في فدائي. فقال الحبيب: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت الا لهذا. فقال المصطفى: فما بال السيف في عنقي؟ فقال عمير بن وهب: قبحها الله من شيوخ، وهل اغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال المصطفى: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: والله ما جئت الا لهذا. فقال الحبيب المصطفى: بل جلست انت وصفوان بن امية في حجر الكعبة، وقال لك صفوان، وقلت لصفوان: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيحة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتل. فقلت له اكتم خبري وخبرك، قال أفعل. فأحسحت سيفك وأغرقته في السم وركبت إلى المدينة لتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير بن وهب أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، والله ما علم بهذا الخبر أحد غيري وغير صفان، ولقد علمت الآن أن الذي أخبرك بهذا هو الله عز وجل، فأحمد الله الذي ساقني إلى هذا المساء، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فماذا قال صاحب الخلق الذي عرف منذ اللحظات الأولى أن عميرا ما جاء إلا ليقتله في حفر داره؟ قال صاحب الخلق لأصحابه خذوا أخاكم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له ولده. هل في لغة البشر ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق السامية؟ ألا ورب الكعبة فلا، فلندع المشهد يتألق سمرا وروعة وجلالا، ولتردد معي أيها المحب هذه الشهادة العظيمة التي شهد بها ربه جل وعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. روى الإمام أحمد وابن إسحاق بسند صحيح ثالث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما قسم النبي الغنائم يوم حنين أعطى لقومه من قريش ولسائر العرب ولم يعط الأمصار من الغنائم شيئا، فغضب الأمصار من رسول الله. وجد الأنصار في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم والله لقد لقي رسول الله قومه، والله لقد لقي رسول الله قومه، أي لقي رسول الله قومه فأعطاهم ونسينا. فلما سمع سعد بن عبادة الأنصاري العظيم هذه العبارة انطلق إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد وجد الأنصار عليك في أنفسهم. فقال المصطفى فيما يا سعد؟ فقال سعد لأنك قسمت الغنائم وأعطيت قومك من قريش وأعطيت سائر العرب ولم تعط الأنصار من الغنائم شيئا. فقال صاحب الخلق اسمع لي الأنصار يا سعد. فجمع سعد بن عبادة الأنصار رضوان الله عليهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار، وقام المصطفى في الأنصار خطيبا وقال أيها الأنصار، حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وعالة أي فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكت الأنصار، فالتفت إليهم نبينا الحبيب المختار وقال ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ فقالوا ماذا نقول وبماذا نجيب؟ المن لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب المصطفى والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، انظر الى الخلق، والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم جئتنا فريضا فآويناك، وعائلا اي فقيرا فواسيناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا خائفا فأمناك. فقال الأنصار المن لله ولرسوله يا رسول الله. فقال المصطفى أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس؟ يا معشر الأنصار لقد وجدتم في أنفسكم علي في لعاعة أي في شيء تافه من أمر الدنيا تألفت بها قلوبا دخلت الإسلام حديثا، يا معشر الأنصار، ووكلتكم أنتم إلى ما من الله عز وجل به عليكم من الإسلام. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم، وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم. يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. فاللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم، وارتفعت أصواتهم بالبكاء، واختلت لحاهم، وقالوا على لسان رجل واحد لصاحب الأخلاق السامية، قالوا رضينا بالله ربا وبرسول الله خصما ومغنما. هل في لغة البشر ما نستطيع ان نعبر به عن هذه الاخلاق من رسول الله يوم ان قال لهم لولا الهجرة لكنت من الانصار، ويوم ان كرمهم هذا التكريم؟ انا ورب الكعبة فلا، بل تردد معي ايها المسلم هذه الشهادة الزكية التي زكاه بها ربه وخالقه، وانك لعلى خلق عظيم. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم، اقر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وانه خير خلق الله كلهم. ايها الاحبة، والله الذي لا اله غيره لو ظللت الدهر كله اتحدث عن اخلاق رسول الله ما استطعت، ولكن لخصت عائشة الصديقة الخصام الرزان هذا الخلق العظيم في كلمات محددة، فقالت كان خلقه القرآن. كان رسول الله قرآنا متحركا بين الناس. لقد جمع الله في شخص الحبيب المصطفى أشخاصا متعددة، أشخاصا كثيرة في آن واحد. انتبه معي أيها الحبيب، فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة من طراف فريد يقيم أمة ودولة من فتاة متماثل، فإذا هي بناء سامخ لا يطاوله بماء تذل الأكاسرة وتهين الخياصرة وتغير نشر التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، وهو رجل حرب من طراف أوحد يقود الجيوش ويخطط للمعارك ويتخذ غرفة للعمليات عن بعد من أرض المعركة، وهذا لم يعلمه التاريخ إلا في قرن الحالي. فعله رسول الله في غزوة بدر، اتخذ غرفة للعمليات ليخطط فيها للمعركة والحرب، وقام ليختار القائد، وقام ليختار قائد الميمنة وقائد الميسرة. بل ولما انفضت الجموع في حنين قام الحبيب المصطفى رافعا سيفه في ساحة الوضع وميدان البطولة والشرف، ذلكم الميدان الذي تصمم فيه الألسنة الطويلة وتخصم فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب. وقف الحبيب المصطفى يوم ان فض الابطال والقادة ليعلن باعلى صوته قائلا انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وهو اب وزوج ورب اسرة كبيرة تحتاج الى كثير من النفقات، من نفقات الفكر، من نفقات الشعور، من نفقات التربية، من نفقات النصح، فضلا عن نفقات المال. فيقوم الحبيب المصطفى بهذا الدور على اعلى نسق شهدته الارض وعرفه التاريخ. وهو انساني من طراز فريد، كأنه ما خلق الا ليزيل الدموع، كأنه ما خلق إلا ليمسح الآلام عن القلوب. يمنح الناس وقته وفكره وعقله وماله ونصحه وروحه وشعوره، كأنه ما خلق إلا ليسعد الناس في الدنيا قبل الآخرة. وهو قبل كل ذلك وبعد كل ذلك قائم على أشرف وأعظم دعوة شهدتها الأرض، أخذت عقله وفكره وروحه بل ودمه. فيقوم المصطفى بهذه الأدوار كلها كأنه ما خلق إلا لكل دور من هذه الأدوار ليقوم به على أعلى نسق وأكمل صورة. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. والسؤال الآن يا إخوة، هل بعث الله نبيه المصطفى قدوة طيبة؟ فقال: لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول: هل بعث الله نبيه المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد؟ هل بعث الله رسوله المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد، في يوم من أيام شهر ربيع؟ ما أرخصه من صدق، ما أرخصه من اتباع، ما أرخصه من تقدير. أمة والله لا تعرف قدر نبيها. هل بعث الله رسوله لتكون سيرته قصة تتلى بصوت رحيم جميل أمير، والناس من حول صاحب الصوت يصرخون، ويخرج الناس بعد سماعهم لسيرة المصطفى وكأن لسان حالهم يقول: كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كأنها قصة أبي زيد الهلالي، كأننا ما كلفنا أن نحول هذه السيرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. تحكى الآن سيرة النبي على أنها قصة، على أنها سيرة. لم يعد الناس ينظرون إلى هذه السيرة ليحولوا معانيها في حياتهم إلى واقع عملي، إلى مشهد يتحرك ويرى ويسمع في عالم الدنيا وفي عالم الناس. والله ما أرسل الله نبيه لتكون سيرته ماضيا أبدا، بل وحاول أعداء الأمة أن يحول بين الأمة وبين رسولها، أن يحول بين الأمة وبين سيرة النبي العظيم الخاتم. لتظل سيرة النبي في حياة الأمة قصة تتلى وحكاية جميلة ترددها الأمثلة وقصائد مزوقة وكلمات منمقة يحتفل بها علية القوم وسادة الناس. تحتفل الأمة برسول الله عبر قصيدة أو عبر أبيات شعرية أو عبر خطبة رنانة أو عبر ندوة رنانة أو عبر ليلة ناجلة، ليلة يؤتى فيها براقص يسمونه مجاحة، يؤتى فيها براقص يقف هذا الراقص بين جموع تصرخ، يتحرك مجموعة من الناس لجمع التبرعات. لماذا تجمع التبرعات؟ لماذا يقولون لمولد رسول الله؟ أي مولد؟ أي مولد هذا الذي تجمع له التبرعات؟ يجمع في هذه الليلة ألف، يجمع في هذه الليلة ألفان، يجمع في هذه الليلة 3000. أليس في بلدنا من الفقراء من هم في أمس الحاجة إلى هذا المال؟ اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا الله يا عباد الله. والله إنه الكذب، والله إنه الكذب، والله إنه التجري. ينفق في ليلة من هذه الليالي بحجة أننا نحتفل برسول الله هذه الآلاف من الجنيهات، وينفقها من؟ أناس لا يصلون، أناس لا يصلون وأنتم تعلمون. رجل لا يصلي لله ويدعي أنه يحتفل برسول الله، ما هذا الكذب؟ ما هذا الهراء؟ أيها المسلمون اتقوا الله. والله أذكركم بهذه النصيحة خالصة، خالصة لوجه الله، لا أسألكم عليها مالا ولا أسألكم عليها أجرا. وليقل الناس ما قالوا، فإني أبتغي رضا رب الناس جل وعلا. إنما تفعلونه بدعة، بدعة منكرة لا أصل لها ولا وجود لها. يا من تمسكون الطبل والمسمار لتغنون للنبي المختار، أنتم على بدعة. والله ما فعل ذلك أبو بكر، والله ما فعل ذلك عمر، والله ما فعل ذلك عثمان، والله ما فعل ذلك علي. إن الاحتفال برسول الله لا يتمثل في هذه الليالي الماجنة التي يختلط فيها الشباب بالفتيات والرجال بالنساء، ويطرق فيها الناس صلاة العصر بالسفر. مروا على المسجد في السفة وأذن للعصر فلم يصلي أحد. لماذا؟ رفعت عنهم التكاليف لأنهم يحتفون برسول الله. ما شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قضوا الليلة مع هذا الراقص فانشغل، والله الذي لا إله غيره ربما ما صلى واحد منهم الفجر لله. هل هذا هو الحب؟ هل هذا هو الحب؟ أيها المسلمون، سيسألني الآن أب طيب من آبائنا ويقول لماذا لا تمنع دولة هذه الموالد؟ والجواب، إنها شلة منتفعة، إنها شلة منتفعة. وأذكرك بتحقيق صحفي، لن أقول نشرته جريدة المعارضة، وإنما أقول نشرته جريدة الجمهورية. هذا التحقيق ينبئنا عن أموال صناديق النذور في قبور الأولياء